الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واحفظهم من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم هب الذرية، اللهم هب الذرية لمن اشتاق لها يا رب العالمين، اللهم هب الذرية لمن اشتاق لها يا رب العالمين، اللهم هب الذرية لمن اشتاق لها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 79 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، أود أن أشكر الإخوة الذين سافروا بالأمس إلى هولندا من أجل جمع التبرعات للمسجد، وقد وفقهم الله تعالى، فأشكر لهم صنيعهم، انطلاقا من حديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل تلك الخطوات التي بذلوها في ميزان حسناتهم، وأن تكون سبب فرحة لهم يوم العرض على خالق السماء والأرض، أن يحفظ بها أبدانهم، وأن يحفظ بها أهلهم، وأن يحفظ بها أولادهم، وأن يبارك لهم في الذرية، اللهم آمين. فجزاكم الله خيرا. طبعا الإخوة كما تعلمون حفظهم الله، أخونا أبو يونس، أخونا أحمد الجزائري، أخونا صلاح المصري، أخونا حسام التونسي، يعني 4 دول بالأمس سافروا من أجل جمع التبرعات: الجزائر والمغرب وتونس ومصر. هناك إخوة يعملون في الخفاء، ولكن لابد أن يعلم الناس بأمرهم من باب التشجيع على فعل الخير، فجزاهم الله خيرا وبارك الله عز وجل في خطواتهم، أمين. تعالوا بنا إخوتي لنواصل ما بدأنا، فما زلنا مع التذكير بنعم الله عز وجل على خلقه، ما زلنا مع تذكير بني إسرائيل بنعم الله عز وجل المتوالية عليهم، ما زلنا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة. قال عز من قائل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه نعمة عظيمة وجليلة أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، وكما ذكرنا قول المصنفين في تفسيرها قالوا: واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل، وتمييزا بين الهدى والضلال، لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وبدأنا الحديث عن قضية الهداية والإضلال، وعلمنا أنها قلب القضاء والقدر، وكان لزاما أن نفصل في هذا الباب رفعا للشبه التي تثار بين الحين والحين في هذا المقام. فتكلمنا عن أنواع الهداية من خلال كلام القيم لابن القيم، فقد بين أن الهداية تنقسم إلى أربعة أنواع: الأول الهداية العامة، وهي هداية الله عز وجل الخلق جميعا إلى ما فيه الصلاح والنفع، بقدر فهدى حتى الجمادات والحيوانات والطيور لها هذا النوع من الهداية، وفصلنا في هذا النوع من الهداية. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، والتي جعلها الله تعالى لأنبيائه ورسله ومن جاء من بعدهم من العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة، وكذلك جعلها الله تعالى لمخلوقاته وآياته التي بثها في كونه. فما سمي العالم بالعالم إلا لأنه علامة تدل على وحدانية الله رب العالمين، لذا قال في صدر سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. العالمون جمع عالم، وما سمي العالم بهذا إلا لأنه علامة، علامة على وحدانية الله، علامة على الخالق جل جلاله الذي خلق. وفصلنا في هذا النوع من الهداية. النوع الثالث هو هداية العون والتوفيق، وهذه التي لا يملكها إلا الله عز وجل، فليست لملك مقرب ولا النبي مرسل. وفيها قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيها قال الله تعالى لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وعلمنا أن هذا النوع من الهداية بأسباب، فالله تعالى جعل أسبابا للوصول إليه، من أخذ بها هداه الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ومن أعرض عن تلك الأسباب فكذب وعصى وتمرد حرم منها، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، وفرغنا من بيانها في الدرس الماضي في هذا اللقاء مع النوع الرابع من أنواع الهداية، وهو هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، والعياذ بالله رب العالمين. هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. من المعلوم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والأدلة على هذه القاعدة في القرآن كثيرة، كذلك في السنة. من ذلك قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء عومل بإساءته وعوقب بها. أيضا في القرآن يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، الجزاء من جنس العمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، يبقى الجزاء من جنس العمل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم، جزاء من جنس عمل، ومن لا يغفر لا يغفر له، جزاء من جنس عمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، جزاء من جنس العمل. أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة جزاء من جنس عمل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه جزاء من جنس عمل، من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء من جنس عمل، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة جزاء من جنس عمل. وفي رواية: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة جزاء من جنس عمل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة جزاء من جنس العمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جزاء من جنس عمل. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. لماذا هذا التقديم ونحن نتحدث عن هداية أهل الإيمان للجنة وهداية أهل الكفر والعناد للنار؟ لأن هذه الهداية متوقفة على سلوكك في الدنيا، فإن كنت ثابتا مهتديا في الدنيا متمسكا بكتاب ربك عاملا بهدي نبيك هداك الله يوم العرض عليه إلى الجنة، وإن كانت الأخرى كانت الهداية إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. إن كنت ثابتا في الدنيا على الصراط على الإسلام ثبتك الله عز وجل يوم القيامة على الصراط اللي هو أحد من السيف ومثل الشعرة كما جاءت الروايات. يبقى ثباتك هنا يثمر ثباتا هناك، انحرافك هنا يؤدي إلى الهلكة هناك والعياذ بالله رب العالمين. وذلك لما نقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة محمد الآية 4-6: وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جزاء من جنس إيه؟ عمل. ثبتوا على الصراط في الدنيا ونصروا الدين في الدنيا وقدموا المهج من أجل دينهم في الدنيا، إذن يهديهم الله تعالى يوم العرض عليه إلى جنته. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وصلاح البال يا إخوة من أعظم ما يحصله العبد. يعني صلاح البال؟ صلاح البال تحقيق ما ترجوه من شؤونك الدينية أو الدنيوية لتحقق السعادة، فده صلاح البال. يقول لك: وأصلح بالهم، وكفى، اللهم أصلح بالنا يا رب العالمين. قال: سيهديهم. شوف سيهديهم دي أي إلى الجنة، لأن بتصديقك والتزامك واستقامتك على أمر الله هذا هو السبب الذي من أجله يقودك الله عز وجل إلى سبله، سبل الخير والاستقامة في الدنيا إضافة إلى الجنة في القيامة. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفهم بها وهداهم إليها، عرفهم بها وهداهم إليها، ففعلوا كل ما من شأنه أن يقود إلى الجنة. كانوا في الدنيا لا هم لهم إلا ذلك، لا هم لهم إلا الآخرة، لا هم لهم إلا رضا الرب عز وجل، فالجزاء من جنس العن. على النقيض في سورة الصفات 22 و23 قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أزواجهم أي من كان على شاكلتهم من الكفر والعناد. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي من كان على شاكلتهم وما كانوا يعبدون المعبودات الباطلة من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. سبحان الله، ذلك تجد هؤلاء في الدنيا تجدهم منتكسين منحرفين. الشبهة شيمتهم، دايما عندهم شبهات ولا يتكلمون إلا في الشبهات لإبطال الحق سبحان الله، ويروجونها بين الناس ويحرصون على فتنة الناس وإضلال الناس. لا تجد لهم عملا يقرب، بل جل أعمالهم تبعدهم عن ربهم جل جلاله. يحاربون القيم، يحاربون الأخلاق، يدعون للفاحشة والرذائل. تجد بعضهم مثلا من سوء فهمه يقول لك الجماعة اللي بيحجوا ويعتمروا، يجيب لك صورة الجماعة فقراء، نقول لكم طوفوا حول الفقراء فهذا حجكم، في حين في ليلة رأس السنة تنفق المليارات على الفساد. ما تلعوش وقالوا لنا يا جماعة اللي بتنفقوا الأموال في الفساد الفقراء أولى، لا، خيرصوا هنا. لأن الهدف الإسلام يا إخوة وتعاليم الإسلام، الهدف هو الإسلام سبحان الله. نقول له يا مجرم، الحج والعمرة من شعائر الله يا مجرم، والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. الطوفوا حوالين الفقراء، طب الطواف حوالين الفقراء شرك، لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة فقط. الطوفوا هنا، حجكم يبقى هنا، في حين بقى في رأس السنة شوف المليارات اللي انفقت من بلاد المسلمين على احتفالات رأس السنة. رحمك الله، ما ظهرش اللي يقول إيه يا جماعة اللي بتنفقوا الأموال على الراقصات والمغنين والفساد روح انفقوها على الفقراء، ولا جاب صور الفقراء ويجيب لك طفل من الصومال من 100 سنة فاتوا ها طوفوا هنا. لا، هو مع الحج والعمرة بس. ليه؟ عشان ده إسلام، وهؤلاء لا يريدون إسلاما، لا يريدون إسلاما. وللأسف عندما يشاركهم بعض الجهلاء ويروح ناقل ده عاطفة، نقول لك يا ولدي اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أدراك أن الذي حج أو اعتمر ما فعل الخير للفقراء. رضي الله عنه عثمان بن عفان عندما اشتد الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري على أصحاب الأموال وبدأ يذكرهم بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الآيات. فعثمان دعاه قال: يا أبا ذر، إن المال إذا أخرجت زكاته لا يعد كنزا. يعني الآية أنت حطها في غير مناطها، الصحابة دول كلهم بيزكوا، ما دام الواحد عنده مال وخرج الزكاة ما اسموش كنز، فليتمتع بالطيبات. أنت بتحرج عليه ليه؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الرجل ده معاه قدر من الماء، خرج الزكاة ولا أيوة خرج الزكاة، تمام، يتمتع من طيبات الله عز وجل، بتنهى ليه؟ الله خلي يزيد ماله يا سيدي، ما كل ما هيعمل خير هيزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه الفهم المستقيم للمنهج. واحد بيحج تقول له في فقراء، طب وما أدرك أنه ما فعل للفقراء؟ ولو لازم كل واحد بيعمل خير يقول لك عليه؟ دي قضية خطيرة جدا. هل الرجل ده خرج زكاة المال ولا أيوة خرج؟ خلاص انت بتطلبه بشيء غير مكلف بيه ليه؟ الصدقة تطوع وبر وفضل من عنده، مدام أدى الفرض انت بتلومه ليه؟ خليه يحج مرة واثنين وعشرة وعشرين. خلاص ده كان السلف يعني من يعد لنفسه مثلا 50 حجة، واللي يعد لنفسه مش عارف كام حجة. ليه؟ تنافس في أعمال البر، واضح. فانتبهوا لهذه الرسائل الباطلة التي تهدم وتقلل من شأن الشعائر. فدي قضايا خطيرة جدا للأسف. ما يقولش مثلا اللي بروح يعمل فرح وعرس يكلفه مثلا هنا في الغرب بالألاف المؤلفة من اليورات على الراقصات وكذا، يقول له مثلا تم الفقير أولى. لا، ده ما يقولوش، ما يقولوش الفقير أولى، ما يقولش الأصحاب الولائم اللي ملهاش أصلا أصل شرعي. الواحد يموت يعمل وليمة. وليمة إيه يا أخي أنت؟ هو الميت بيدعى الناس على الأكل عنده؟ ده الناس هم اللي يعملوا أكل لأهل الميت. فبقت عادته وبدع غريبة جدا يا أخي، يجمع لك الناس عشان إيه؟ شهرة بالناس بقى. الحج عامل مش أكل، عامل عزيمة، سموه أنتوا عزيمة؟ عزيمة، ويدعو الناس، ودي حالة وفاة، وباب خروفين وثلاثة. طب ما تديهم للفقراء دول، اديهم. لا، لازم أنا أعمل عشان الحج عمل، لما مات مش عارف مين شوف عملوا إيه. هي دي من أجل كلام الناس والشهرة بين الناس، حظ نفس. ده اللي يتقال له انفق على الفقراء، هذا لا يجوز، دي بدعة. وهذا الطعام يا إخوة لا تلبون دعوة عليه. يجي يقول لك والله اصل عندنا ميت وعاملين عزمه، وهتروح؟ ما تروحش، دي بدعه. لان السنه ان انت اللي تعمل طعام لاهل الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يشغلهم. ده هم اللي نجيب لهم احنا الاكل، مش نروح ناكل عندهم. دلوقتي ما شاء الله جيت في الغرب هنا اتصدمت في حاجات كتيره جدا. قال الميت يعملوا له عزومات، ايه الحكايه دي؟ في ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ نقول لك هذا لا يجوز، ولا تدع عليه، ولا تلبي دعوته. قل له أبدا، أنا ما ذاك الله خير، ربنا يرحمه، أنا ما أجيش أكل عندك في ميتمك أو كذا. وليمة عرس ماشي، عقيقة ماشي، عايز تدعو إخوانك ماشي، إنما تقول لي ميت وعملين له أكل؟ عايز تعمل أكل الميت عشان يؤجر صدقة؟ ابعتها للفقراء، إحنا مش فقراء، معناش مساكين نحتاج للصدقة عشان تتصدق علينا بطعام. تروح لمين بقى؟ نجيب له بقى الصور الفقراء دي، روح ودي لدول الخروفين اللي هتتبعهم هنا، روح وديهم هناك للفقراء. وصل دي يا شيخ رياض؟ انت شكلك تعبان قوي النهارده. فهو ده اللي يتقال له ايه؟ انفق على الفقراء اذا كنت عايز تعمل صدقه تفيد الميت. الصدقه تكون لمين؟ للمساكين، مش لما شاء الله اللي بيفطروا لحمة. ده الناس بيفطر الصبح لحمة، تقول لي اعمل له صدقة؟ صدقة مين؟ انت مدرك ماذا تفعل؟ صحش عربي بيصحوا منهم ياكلوا لحمة ويقول لك انا اعمل فيهم صدقة. صدقة لمين يا عم؟ روح للفقير ناكله مش لاقي ياكل، وابعت له الخروف اللي انت هتتبعه ده يتوزع عليه. لا، لازم انا اللي اعمل. نقول له هات واحنا نعمل لك مثلا، مش انت عايز تعمل خير للميت؟ هتعمل ايه؟ هتجيب خروفين بكام؟ اتكلفوا 400 يورو، هاتهم وهنودهم لك للمحتاجين. لا، لازم ادعو الناس عشان الناس يقولوا الحج عمل. هي دي القضية. بس انت مش بتعمل لله ولا بتعمل صدق، انت بتعمل لنفسك، وعملك باطل محبط، ولا اجر فيه ولا ثواب فيه. فهؤلاء اللي يقال لهم ايش؟ انفقوا على الفقراء، اطعموا المساكين. فكم من أمور في حياتنا بعيدة كل البعد عن منهج ربنا. إن عشان كده أقول لك ضرورة العلم الشرعي عشان تفهم دينك وتتعلم الأحكام. عايز مثلا لك ميت توفي عايز تفيده، اسأل العلماء ماذا أفعل لوالدي الذي مات حتى يؤجر، اسأل العلماء يقولون لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لكن مش عادات وتقاليد. ما ينفعش الميت يموت يعمله سرادق يتكلف ألاف مؤلفة، هو باطل. ويجيب لك مقرئين والناس قاعدة تشرب دخان، وفي بعض السرادقات دي هم اللي بوزعوا الدخان على الناس. تخيل، أو والله العظيم في بلادنا يجيب لك 20 خرطوشة سجاير اللي وزع اللي جايين يعزوا السجاير الحرام. تخيل يا ويل هذا المتوفى يا ويله إذا كان على علم ولم ينهى ولم يوصي بالطرق. مشكلة خطيرة جدا. قالوا القرآن بيقرأ والتاني عمال بيشرب الدخان. قرآن إيه ده بقى؟ ده قرآن ده بيقرأ؟ والله يا إخوة اللي بيقرأ نفسه بيحشش قبل ما يقرأ. تخيل في بلادنا والله العظيم المقرئ المجرم ده ياخد له سجارتين حشيش عشان يصيب يبقى صوته يعني. تخيل وياخد ألاف مؤلفة على الليلة، بيسموها ليلة. أو والله العظيم عنده ليلة، طبعا عنده ليلة. نقول لهؤلاء بقى الأموال دي انفقوها على الفقراء، ادوها للأيتام، للي توفى ده الأولاد ادوها لهم ينفقوا بيها تدفعهم في حياتهم، بدل ما تجيبوا بيها مقرئين وصرادقات وقرف وقهوة وشاي. هي صبعت كافيتيريا مش عزاء. ربنا يعافينا وإياكم. فإذا يا إخوة الجزاء من جنس العمل، إلا يثبت على الصراط في الدنيا يثبته الله عز وجل على الصراط يوم القيامة، وإلا ينحرف عن الصراط في الدنيا له الهلكة والعياذ بالله يوم القيامة. فعندنا هداية للجنة وعندنا هداية للنار، دي بتتوقف على عملك في الدنيا. الجزاء من جنس العمل. وذلك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، اللي هم انحرفوا عن الصراط في الدنيا وكانوا منعمين في الدنيا، عندهم الدور والقصور والأموال والخدم والحشم والجند والحرس وفي طرف عجيب، فيغمس غمسة في جهنم والعياذ بالله، غمسة واحدة، ثم يقال له عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. يا رب سلم غمسة واحدة في النار، نسيت كل لذة وكل نعيم في الدنيا. قال ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، اللي كان حياته في الدنيا صعبة قوي، ابتلاءات وضيق وقرب وحاجة وشدة، لكنه من أهل الجنة لأنه كان على الصراط. قال فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شر قط. من غمسة واحدة في الجنة. إما الله يعيش في الجنة يا إخوة حاله إيه؟ اللهم اجعلنا من أهله. ده ربنا سمى العيشة في الجنة راضية، ما بالك بالله يعيشها؟ فهو في عيشة راضية. إذا كانت العيشة نفسها راضية يبقى اللي يعيشها شكله إيه؟ تخيل العيشة يا معاذ راضية، يبقى صاحب العيشة شكله إيه؟ أكمل رضا. فدي هداية رابعة وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.